أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. ورد في الرواية المعتبرة ما رواه الكليني عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعه، رواية موثقة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: قول الله عز وجل: ومن قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. شنو إحياء النفس؟ ما معنى إحياء نفس وإماتة نفس؟ مع أن الإحياء والإماتة بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى. فهذا يسأل: ما معنى الإحياء والإماتة؟ قال الإمام: من أخرجها من ضلال إلى هدى. هذا الإحياء، من أخرجها من ضلال إلى هدى فكأنما أحياها، ومن أخرجها من هدى إلى ضلال فقد قتلها. ومن قتل نفسا فقد قتل شنو؟ ناس جميع. يعني شوف هذا خطورة الأفكار والإضلال، أن واحد عنده فكرة غلط تضل الناس، فإنه يضل الناس جميعا. وورد في بعض الروايات أنه تؤتى بصحيفة العبد يوم القيامة وإذا فيها أعمال، يقول: ربي أنت عادل، أنا لم أعمل هذه الأعمال، فكيف تسجل علي أنني فعلت كذا؟ قال: ويحملون أوزارهم وأوزار بلي من يضلونهم بغير علم، ألا ساء ما يزرون. هذا من قوانين نشأة أخروية. ويحملون أوزارهم وأوزار من يضلونهم بغير علم، ألا ساء ما يزرون. ولهذا قال تعالى في آية أخرى: وننشئكم فيما لا تعلمون. قوانين الجزاء الأخروية. شيخ عباس التفت لهذه النكات التفسيرية. نعم، نعم، نحن ما يسمى، يقول لك لا تتعبد بيوم أربعة وثلاثة، يصير روتين. أنت لازم أن تتنوع، لا تقول يوم أربعة ويوم ثلاثة على الموعظة وكذا، متى ما أتت في القلب تجري على اللسان. نعم، يعني أخرجها من هدى إلى من ضلال إلى هدى. فإذا من مصادق الإحياء أن الشخص إذا كان ضالا وأنت أهديته، لئن يهدي الله بك رجلا أفضل مما طلعت عليه الشمس، لأن من أهدى شخصا أهدى الناس جميعا، والهداء شخص أفضل من عبادة ألف أو سبعين ألف، هذا من باب الكثرة، أفضل من عبادة طول الدهر. يا شيخنا، أن تهدي شخصا واحدا، فالمدار على الإهداء. وإذا كان الشخص ليس هاديا فكيف يهدي الآخرين؟ آخر الجبر، مسألة الجبر والاختيار. ما في واحد مجبور على الهداية. نعم، الهداية تكون سبب من الأسباب المعدة، وإلا الهداية تحتاج إلى هم قلب يقبل الهداية. ومن ليس في نفسه واعظ لا تقبل مواعظ الناس ولا يقبل هداية الناس. هذا ما يتعلق بالرواية. نرجع إلى بحثنا. المصنف رحمة الله عليه كما ذكرنا بالأمس انتهينا إلى أنه إذا حصل البيع المعاطاتي ثم بعد ذلك جاء شخص وباع العين فضولا على طرف ثالث. انتهينا في البحث السابق بالأمس أن كل منهما له أن يجيز وله أن يرد، ودخلنا بناء على ذلك في هذا الفارع، وهو أنه لو صدر البيع المعاطاتي يوم السبت والبيع الفضولي يوم الأحد، وجاء المالك الأول وهو البائع ورجع ورد البيع الفضولي، وجاء المشتري الذي باع الكتاب وأجاز بيع الفضولي يوم الثلاثاء، فصدر الرد يوم الاثنين وصدرت الإجازة يوم الثلاثاء، فما هو الموقف حينئذ اتجاه هذه المسألة؟ ما هو الحكم حينئذ؟ يقول المصنف: تارة نتكلم بناء على أن الإجازة كاشفة، وتارة نتكلم بناء على أن الإجازة ناقلة. ونتكلم أولا بناء على أن الإجازة كاشفة، فنقول بناء على الكشف لا ننظر إلى زمان صدور الإنشاء، وهو زمان الرد أو زمان الإجازة، بل أن مقتضى الكشف، دقق معي، أن صدور الإجازة يوم الثلاثاء كاشف عن صحة المعاطاة وصحة البيع الفضولي وحصوله ووقوعه من زمان إنشائه وصدوره. فزمان صدور البيع الفضولي يوم الأحد، وزمان الإجازة يوم الثلاثاء، وتخللها الرد. فنقول لا ننظر إلى متى زمان الرد ومتى زمان الإجازة، ما يهمنا زمان متى ما صدرت إجازة كشف لنا ذلك على أن البيع الفضولي الصادر حين صدوره صدر تاما ونفذ البيع الفضولي، ومقتضى ذلك أن يوم الأحد كأنه نظير ما لو صدر بيع الكتاب من نفس المشتري المجيز. وقد ذكرنا أن يوم الأحد إذا صدر العقد الناقل من قبل المشتري خرجت العين من ملك من؟ من ملك المالك الأول، سواء بنينا على الملكية أو بنينا على الإباحة، وصار العقد لازم. إذا حصل البيع والعقد الناقل يوم الأحد صار البيع لازما، وخرجت العين عن ملك المالك الأول، فيوم الاثنين في الواقع البائع الذي رد هو ليس بمالك، ولا يصح حينئذ رده، لأن رده لغو، لأنه أصلا أجنبي عن العين. بعد صدور الإجازة يوم الثلاثاء انكشف لنا حصول عقد ناقل في يوم الأحد، فانتقلت العين وباعها المشتري. وقد ذكرنا بناء على أنه حصل عقد ناقل فلا يمكن للمالك الأصلي أن يجيز، لا بناء على الإباحة ولا بناء على الملكية للمعاطاة، سواء كان العقد الناقل لازم أو العقد الناقل جائز، كل مر علينا سابقا إن شاء الله. إذن يا شيخ عباس، متى، ركز على هالنكتة، متى ما صدرت الإجازة يوم الثلاثاء كشفت عن حصول البيع في يوم الأحد، فكأن المشتري باع، إذا باع المشتري خلاص طارت الطيور بارزاقها ويكون البعل أجنبي عن ال. واضح شيخنا؟ هذا بناء على القول بالكشف. ولكن المصنف قال بأنه يحتمل بناء على الكشف شيء آخر، وهو أن الإجازة غير صحيحة حتى بناء على الكشف. لماذا؟ ما هو منشأ هذا الاحتمال؟ شوف العبارة، ولو رجع الأول، رد شنو؟ رد البيع الفضولي، فأجاز الثاني اللي هو المشتري، فإن جعلنا الإجازة كاشفة لغى الرجوع الصادر من من؟ من المالك الأول، لأنه بناء على القول بالإجازة يكتشف أن يوم الأحد صار هناك عقد ناقل، فإذا صار العقد الناقل حينئذ صارت العين أجنبية عن من؟ عن البائع، فلا معنى أن يرد. قال ويحتمل عدمه. ليش عدمه يحتمل؟ ها، قال المصنف يحتمل العدم من باب أن هذه الإجازة هل هي صحيحة يوم الثلاثاء أو غير صحيحة؟ نعم، إذا كانت الإجازة صحيحة كشفت عن أن البيع الفضولي حصل من يوم الأحد، بس تبت لنا أن هذه الإجازة صحيحة. وقد يقال يشترط في صحة الإجازة عدم سبق الرد، ولهذا ذكروا في بحث الإجازة إذا رد انتفى محل الإجازة. والمفروض أن البائع والمشتري كلاهما له الرد وله الإجازة، فمتى ما صدر الرد ممن له ولاية على العقد، والبائع له ولاية على العقد، له ولاية على العقد، فصدر منه الرد فانتفى محل الإجازة، لأنه متى ما رد بيع الفضولي انتفت إجازته ولا يصح الإجازة بعد الرد، فيكون موردنا صغرى لكبرى الإجازة بعد الرد، لأن إذا رد فسخت المعاملة، إذا فسخت المعاملة ماكو عقد، فلا موضوع للإجازة. تجيز ماذا؟ تجيز شيئا معدوما ما له وجود. بعد يوم الأحد حصل البيع، صارت العلقة، صار الإبرام، صار ربط التزام بالتزام، يوم الاثنين صدر الرد ممن له ولاية على الرد، فإذا رد زال البيع في وعاء الاعتبار، فلا موضوع للإجازة يوم الثلاثاء إذ لا عقد. ويشترط في صحة الإجازة يا شيخنا عدم سبق الرد، فتلغو الإجازة. إذا لغت الإجازة بعد ما نبحث أن الإجازة كاشفة عن صدور البيع وحصوله ونفوذه في يوم الأحد. ولهذا قال ويحتمل عدمه لأنه رجوع، له رجوع من؟ يقول هنا عبارة لغى الرجوع، ويحتمل عدم لغوية الرجوع، بالعكس ويحتمل عدم لغوية الرجوع، لأنه رجوع قبل تصرف الآخر، من الآخر؟ المشتري وهو الإجازة، فينفذ الرجوع ويلغو الإجازة، لأن الإجازة لا موضوع لها بعد الرهن. والمصنف جعل هذا احتمالا ولم يبني عليه، قال ويحتمل عدمه. واضح شيخ عباس؟ ويحتمل عدمه، ما بنى على هذا الوجه، فلماذا لم يبني المصنف على هذا الوجه مع أنه ذكر في بحث بيع الفضول أنه ينتفي موضوع الإجازة بعد صدور الرد ممن له ولاية على الرد؟ قد صدر الرد فلا معنى للإجازة بعد الرد. يقول المصنف في بحث عقد الفضول: ما معنى الكشف؟ هذا مباني الكشف يعني تأتي تفيدك في يعني مباني الكشف. عندما نقول الإجازة كاشفة فنحن نبني أن الكشف مرجعه إلى الشرط المتأخر أو إلى الشرط المقارن الذي أرجعه المتأخر إلى مقارن كما سيأتينا ودرسنا في الأصل، الذي ينكر الشرط المتأخر يرجع إلى التعقب، هاي عناوين مقارنة. فحينئذ متى ما صدرت الإجازة كشفت شرط متأخر، كشفت عن حصول ونفوذ البيع من زمان صدوره، فنقول البيع يوم الأحد نافذ بشرط تعقب الإجازة على نحو شرط المقارنة التعقب أو على نحو صدور الإجازة في المستقبل. فمتى ما صدرت الإجازة انكشف، مثل البردة، الإجازة فقط كاشفة لنا عن أن العقد نافذ في يوم الأحد. وفي عقل جبرائيل بأنه يعلم بأنه سيصدر إجازة من المالك من له الولاية في الزمان المستقبل، فيحكم الشارع بالنفوذ الواقعي من أيام، بس احنا ما نعلم أنه في نفوذ واقعي. شنو اللي كشف لنا عن النفوذ واقعي؟ الإجازة. فدور الإجازة فقط بردة يسموها، فقط غطاء، ترفع إلينا الغطاء ونكتشف ترى أن الشارع حكم بالنفوذ الواقعي من يوم الأحد، بس إحنا ما كنا نعلم بالنفوذ. وحينئذ بناء على هذا التحليل يا سيدنا، فينكشف لنا في الواقع أن الرد الذي حصل يوم الاثنين رد ليس له محل أصلا، لأنه غير مالك، لأن يتبين لنا في الواقع أن العين يوم الأحد قد انتقلت إلى المشتري بعقد نافذ تام، فالعين أجنبية والعقد أجنبي، فليس له أن يرد لأنه ليس بمالك. هذا يسمون الشرط بردة شرط متأخر. هذا دور فقط دور الواسطة في الإثبات، دور واسطة في العلم، وليس له علاقة بالسببية. هذا الشرط لم يؤخذ على نحو السببية، فليست له سببية ولو متأخرة. شيخنا يا إن شاء الله ليست له سببية ولو، يعني مو سبب، فقط هو واسطة في العلم والثبات. هذا تحليل للكاشفية على مبنى الشرط المتأخر، بمعنى الكاشفية المحضة وليس له علاقة بالسببية. هناك مباني أخرى، وبحث البيع الفضولي بحث طويل عريض، مبني يقول لا شرط متأخر لكن سبب جزء علة، مو واسطة في العلم والإثبات، لا مو بردة، ليس بردة، هو سبب، ويستحيل تحقق المشروط بدون حصول شرطه، والشرط سبب غايته في الأمور الاعتبارية. يمكن أن يكون الشرط متأخر أو نجعل شرط مقارن، لكنه له جزء
سببية، إذا صار له جزء سببية يسمون هذا كشف انقلابي، كشف انقلابي. وبناء على الكشف الانقلابي كما سيأتي يتغير الكلام هنا، قد يقال أن الإجازة تلغو بعد صدور الرد، وسيأتي بحثه مفصلا في بحث وين؟ عقد الفضولي. إذا كنتم معنا إن شاء الله يا سيدنا لا نعلم في عقد الفضولي تبقون ما تبقون. كان عندنا أستاذ بدأ الدرس يا شيخ، عندنا أستاذ بدأ الدرس 25 طالب، بقي طالب واحد، أنا واللي يصور الكاميرا، ذاك اللي يصور صاحبي ما يريد يحضر، بس أنا أصور شو أسوي؟ دورة بعد تنقطع، فهو يحضر حق التصوير، فما بقي أحد. إن شاء الله إحنا يبقى عندنا أحد ما الدرجة، يحتاج لنفس طويل. خب حسب النفس، ما نفسنا الجاية اللي عقبها اللي عقبها بعد كل نفس. ولهذا قال ويحتمل، ويحتمل هذا كله بناء على شنو شيخنا شيخ مصطفى؟ بناء على أن الإجازة كاشفة. وأما لو بنينا على أن الإجازة ناقلة كاشفة، يأتي إن شاء الله في خلاف فهم كلامه بعد ما ندخل به بحث، هناك خلاف فهم كلامه. يا هو يرى الكشف الحكمي ظاهر كلماته مو الكشف الحقيقي، هذه البردة كشف حقيقي، عندنا كشف حكمي، عندنا كشف انقلابي. هو ظاهر كلماته هو يرى، يقول مقتضى الصناعة أول شيء الناقل، لو خلينا نحن والصناعة النقل، إلا أننا نقول بالكشف لأجل الروايات، لأجل الرواية في المقام في بحث بيع الفضولي عقد الفضولي رتبت آثار الكشف، والكشف الحقيقي غير معقول، والكشف الانقلابي لا معنى له لا نقبله، فهو ذهب إلى الكشف الحكمي. نعم رواية موجود، نعم هذه رواية وفي أكثر من رواية يستظهر منها المطلب على خلاف القاعدة النقل، مقتضى القواعد القول بالنقل، لكنه لأجل النص الخاص تم من النص الخاص قال بالكشف الحكمي. نقول هذا نفس الشيء، نقول نفس الشيء، لا تلغو الرجوع الكشف الحكمي، يقول أنا الشارع أقول لك رتب أحكام صدور العقد من زمانه، ومقتضى أحكامه خروج العين من ملك البائع، وصار البائع أجنبي، فلا يكون هو الرد رد للأجنبي صار. فبناء على مبنى الشيخ الأعظم وهو الكشف الحكمي يرتب آثار الكشف الحقيقي، نعم الكشف الحقيقي غير معقول، بس رتب آثار الكشف الحقيقي، ومقتضاه حينئذ بأن الإجازة هي النافذة ويلغو الرد. ولهذا هنا قال يحتمل لأن على خلاف مبناه. أما بناء على القول بأن الإجازة ناقلة، اتضح الجواب، بناء على أن الإجازة ناقلة نلحظ زمان الإجازة وهي يوم الثلاثاء، فنقول في يوم الاثنين صدر الرد ممن له ولاية على الرد وهو البائع، فإذا رد بيع الفضولي انتفى العقد الفضولي، فلا موضوع لل إجازة لعدم بقاء البيع أصلا بعد رده، ولا معنى لإجازة شيء لا وجود له، والمفروض أن العقد الفضولي خلاص انحل بعد الرد، فالرد بمثابة الإقالة، الرد بمثابة أنه الانفساق، فحينئذ لا يوجد أصلا موضوع لل إجازة. ولهذا قال وإن جعلناها ناقلة لغت الإجازة قطعا، ما عندنا كلام يحتمل ويحتمل ما موجود، هذا تمام الكلام يا شيخ عباس. في وين؟ في أي مطلب؟ مطلب لو صدر البيع من الفضولي. من هنا تعرف ليش أول شيء قال رجع ثم أجاز، ليش ما أعكس؟ ليش ما بحث أنه أجاز ثم رجع. ما يثار النزاع، ما في ثمرة. أحسنت. إذا قلنا يوم الثلاثاء أجاز ويوم يوم الاثنين أجاز والثلاثة رجاء، على القول بالكشف على القول بالنخ النافذ هو الإجابة الإجازة، إنما تظهر الثمرة لو صدر الرج ثم صدرت الإجازة، يأتي النزاع الإجازة كاشفة أو أو ناقلة. ولهذا اختار مثال تظهر فيه الثمرة بين الكشف والناقلة. خب، الفرع الآخر في ملزمات المعاطات وهو امتزاج العوضين أو أحد العوضين. بيان ذلك: إذا حصل البيع المعاطاتي يوم السبت وفرضنا بأنه ما وصل بيد المشتري من العين اختلط بعين أخرى، فجاء البائع وأراد أن يفسخ مع أن العين التي باعها بالبيع المعاطاتي ووصلت إلى يد المشتري اختلطت بعين أخرى للمشتري أو لطرف ثالث، فهل إذا حصل اختلاط العين بعين أخرى تلزم المعاطات أو لا تلزم؟ فهل الامتزاج للعوضين للثمن المثمن المعاطات أو لأحدهما هل محقق يا شيخنا للمعاطات ملزمة أو لا؟ ولتوضيح البحث نقول الامتزاج على أنحاء ثلاثة. ركز معي، وين سير محل البحث؟ مصنف ما وضح البحث مباشرة. الامتزاج على نحو أنحاء ثلاثة: النحو الأول أن يمتزج عين مملوكة لشخص بعين أخرى بنحو لا يسبب زوال الانتفاع بالعين ويمكن الفصل. كم شرط؟ شرطه لا يؤدي الامتزاج إلى سقوط مالية العين وهي وتبقى الانتفاعات المعتدة بالعين ويمكن الفصل، كما لو فرضنا أن البائع، أعطيك مثال كلش واضح، باع البرتقال. تحب البرتقال سيدنا؟ باع البرتقال ثم ذهب وخلط البرتقال بالتفاح الذي يملكه فامتزج البرتقال بالتفاح ولم يخترب البرتقال، التفاح ما في مثلا تفاح خراب بحيث أدت إلى خراب البرتقال، فالبرتقال لم يتلف ويمكن فصل البرتقال عن التفاح، فلا مالية البرتقال سقطت ويمكن فصل البرتقال عن التفاح. هذه الصورة الأولى، وليس هذا هو محل البحث في الامتزاج. لا يتغرك عبارة الامتزاج تقول إذا تشمل، لا ما تشمل هذا المو امتزاج عرفي يقال امتزج. أنت ما تقول إحنا نقول امتزجت عين الأول بعين الثاني أي مكان قلنا أما قلنا، إذن هذا خارج عن محل البحث. هذه صورة واضحة، في صورة إمكان تفاه بس ما يجبك أمثلة شوي أصعب، هذه مثال واضح حتى نخرج عن محل البحث. المثال الثاني أن يتحقق الامتزاج بنحو تسقط مالية العين الممتزجة سواء أمكن الفاصل أو لم يمكن الفاصل، كما لو اشترى التفاح، البرتقال ما يتلف، التفاح يتلف، كما لو اشترى التفاح واختلط مع البرتقال وأدى إلى تلف التفاح. هذا امتزاج أدى إلى إتلاف وإسقاط مالية العين التي للبائع، أو أنه حصل الاختلاط بنحو لا يمكن الفاص وسقطت المنفعة المعتد بها بالعين، كما لو اختلط الملح بالسكر. اختلط الملح لا يمكن الفاص، والمنفعة المعتد بها للسكر زادت ما زالت؟ زالت. إذا اختلطت بالملح المنفعة المعتدة بالسكر قد سقطت ماليتها. أو اختلط الدهن بالماء، اشترى دهن واختلط الدهن بالماء، فهنا لا يمكن الفصل بين الدهن والماء وسقطت المنفعة المعتد بها بالدهن. وما شاكل ذلك من الأمثلة. فهنا ليس هذا أيضا داخل في محل البحث، هذا داخل في تلف أحد العوضين. هذا داخل في أي مسألة؟ التلف. لو كانت العين أحد العوضين في باب المعاطاة تلف، التلف بمعنى الانعدام بس، سقوط ماليته، فهذا مو داخل بحثنا. هذا وين ندرس يا عباس؟ في تلف أحد العوضين تلفا حقيقيا، وقلنا بناء على الملكية نقول بعدم جواز التراد، وبناء على الإباحة نقول بجواز التراد لبقاء السلطنة. إن شاء الله واضح. يهو السلطنة بلي لو حصل تلف لأحد العوضين. خب وين محل النزاع؟ الصورة الثالثة، حصل امتزاج بين العينين ولم تسقط مالية العين وبقي الانتفاع بها المعتد باق، ولكن تحقق الامتزاج بنحو لا يمكن الفاص ولا يمكن التمييز والفاصل. مثلا إذا بعت سكر بالبيع المعاطات فأخذ المشتري السكر وخلطه بالسكر الذي عنده في بيته، فصار امتزاج السكر بس، ما سقطت المالية المعتد بها بعيني وهو سكر، ما اختلط بالملح ولا اختلط بالرمل، إنما اختلط بمجانسه وهو السكر. أو دهن اختلط بالدهن. إذن أعطيك سؤال شيخنا، لو اشتريت بيض واشتريت بيض الشيخ قال نريد اليوم نشتري اليوم حق السبحانه نريد أومليت عند الإيرانيين بيض وطماطة، فاشترى 10 بيضات بالبيع المعاطاتي ثم وضعه مع البيض الذي عنده في بيته، فاختلط بيضه المعاطات الذي حصل عليه بالبيض الذي من دجاجته، فهنا هل هو داخل في محل الباع؟ يا شيخنا يا شيخ هشام، ما حد يقول امتزاج، هل هذا داخل في محل النزاع أو ليس داخل في محل النزاع؟ اختلط البيض بالبيض ولا يمكن التمييز بيض الذي حصلته بالبيع على علامة وعلى ريشة سونا بيع ما كتب عليه بيع معاطاتي. هذا وش داخل في الامتزاج الذي او مو داخل؟ يلا شنو تقول؟ شنو؟ فجاء طرق الباب قال فسخت اعطني بيضي، فقال بيضك مع بيضي، بيضك مع بيض، اختلطا ولا يمكن إرجاع عينك الآن للاختلاط، فهل يدخل هذا في محل الباع أو لا؟ يدخل؟
المناط أنه يمتنع الرجل لما يمتنع.
كيف التلف المالية البيض موجودة بس أنا ما أقدر أميزها. ألا يقال بأن هذا لا يدخل لأننا يمكننا أن نميز ولو بقاعدة شرعية بالقرعة؟ نقول اختلط مالي بمال غيري والقرعة لكل أمر مشكل والشارع جعل طريقا للتمييز فيمكننا أن نميز بالطريق بخلاف السكر مع السكر ما نقدر نميز. إذا يسع هل هذه شركة؟ هذه إشاعة؟ هل تتحقق الإشاعة؟ البيض مع البيض يحقق عنوان الإشاعة فصير هذا كله مشترك مشاع. مثلا أنا عندي 3 بيضات اشتريت وأصل 6 بيضات فصار هذا كله مشاع وأنا أملك 3 من 9 1/3 فهل يقال هذا من باب الإشاعة؟ وإيش معنى الإشاعة؟ هل هذا يدخل في باب الإشاعة؟ دقق في أبحاث يا شيخنا، راجعوا بحث الإشاعة، هل هذا مصداق من مصادق الإشاعة فصير العين مشتركة أو ليس مصداق من مصادق الإشاعة يمكن أن نعمل القرعة أو لا؟ لأن المثل نركز على باب الشركة والإشاعة في البحث، فهل هذا من باب الإشاعة والشركة أو لا؟ ركز في هذا المثال يا شيخنا، راجعوا البحث وتأملوا، بحثوا لنا عن هذا المطلب. اختلط البيض بالبيض، شنو تقولون؟ يلا شيخ هاشم. نعم، ما يصير كل شيء شيخ هاشم مسكين، عطسوا عليه علاق أو سأل سؤال. واحد عندنا استاذ من تسأل يقول سوي بحث، تسأل سؤال قال سوي بحث، تتورط لا تسأل، إن سألت قال ها سوي بحث في هذه المسألة. فإحنا بعقبنا ما نسأل، أنا ما نسأل يقول سوي بحث ويلاحق، ها ما جبت البحث، كل يوم يسألك أين البحث، ما كتبتون البحث، فأنت تتورط، فهو بعد نسأل باب السؤال، إحنا ما نسأل حتى لا نسوي بحوث. مع البيض على معنى الإشاعة والشركة وهذا المثال، هذا أحد الأمثلة، مسألة ابتلائية هذه. خب. على كل حال إذن محل البحث الامتزاج الذي لا يمكننا أن نفصل إحدى العينين بالأخرى، كما لو اختلط المجانس بالمجانس كالسكر بالسكر والملح بالملح والدهن. شوف كلنا نجيب أشياء مو مثل البيض تتمايز في الخارج، لا يوجد حتى تمايز خارجي لأجل الاختلاط، وسيأتي تحقيق أكثر لهذا المطلب في نفس الكتاب البيع في الجزء الثاني، يعني في بحث الإشاعة، بحث المشاع، بيع المشاع، فانتظر إن شاء الله، مو في الكتاب الجزء اللي بعده، في أواخر الجزء الذي بعده بيع المشاع إذا أحيانا الله تعالى. نعم. إنزين ارجع للبحث، إذا امتزجت العينين ماذا تقولون؟ يقول تارة نبحث على الملكية وتارة نبحث بناء على القول بالإباحة. أولا نتكلم بناء على الملكية، ركز في البحث، قد هنا احتمالان. الاحتمال الأول تلزم المعاطات، وذلك لما ذكرناه سابقا أن أصالة اللزوم محكمة، خرجنا عن أصالة اللزوم بالإجماعات التي تقول أن المعاطات تفيد الملكية الجائزة، ولكن موضوعها تراد العوضين، والمفروض في المقام أنه إذا أراد البائع أن يرجع عينه لا يمكن إرجاع العين لعدم إمكان فصلها عن ملك الطرف الآخر، فلا يمكنني أن أرد العين وأرجعها إلى البائع، فمع امتناع الرد سقط الجواز، فنرجع إلى أصالة اللزوم، فالمورد من موارد امتناع التراد. هذا قول في المسألة. ولهذا قال عبارة شوفوا: ولو امتزجت العين، امتزجت العينان يعني العوض والمعوض، أو أحدهما امتزج مع شيء آخر، سقط الرجوع على القول بالملك لامتناع التراد. ما يمكن التراد اختل، لأن العين اختلطت ولا يمكن فصلها. الاحتمال الثاني: لا يمكن رد العين، غايته أن العين يمكنني أن أرجعها، لأن العين موجودة متالفة، غايته لا يمكن فصل عيني عن عين الطرف الآخر، فأنا أملك عين وما زالت موجودة ولكنها مشاعة. يا شيخنا، فأنا ما أملكه من الدهن وهو كيلو من الدهن متالف، ما زال موجودا، غايته هو موجود مختلط مع بالكيل غير، فيمكنني أن أرجع ملكي غايته نقول بالإشاعة، فتكون هذا الدهن اللي هو الكيل، أنا أملك كيلو، ولهذا إذا عندك مال مشاع ما تقول أنا أملك كيلو في هذا الدهن، هذا الأنصار كيلو وين، فأنا أقول أنا أملك كيلو في هذا الدهن، فأنا أريد أن أرجع عيني، غايته أنه عيني مشاعة مع عين الطرف الآخر، وتحصل شركة بين الملكين، فحينئذ إذا أرفسخ البائع تكون هذه العين مشاعة ومشتركة بين البائع والمشتري الذي خلط بلي المال بماله، فيتحقق عنوان تراد العوضين، تراد العوضين، العوض ما العوض ليس تالفا، العوض موجودا، غايته موجود ممتزج مع وجود آخر، ولم يتلف ماليته ولا مادته تلفات، فحينئذ يتحقق موضوعه التراد، وتتحقق حينئذ الشركة بين البائع الذي فساخ ومالك العين الأخرى. ولهذا قال: ويحتمل الشركة، صير إشاعة يفسخ وصير العين مشتركة ومشاعة. قال: وهو ضعيف. هو شنو؟ ليش ضعيف؟ خش كلام، تراد العين، عين موجودة، العينين العين المختلطة متالفة، أنا أملك عينان، ولهذا أقول أملك، لا أملك معدوم. لو كان عندي مال يا شيخنا كيلو سكر، وأنت عندك كيلو سكر واختلطا، ألا يقال أنا أملك كيلو سكر؟ أملك، وإلا ما يقولون كيلو السكر معدوم، أنا ما أملك المعدوم، أنا أملك شيء موجود وهو كيلو سكر، مو مهم، بس أملكه، كلي أملكه. فإذا ليش ضعيف مع أنه يمكن التراد؟ نقول: الوجه في ضعف هذا القول هو أنه ما هو دليلنا على الجواز المعاطات؟ ركز معي، الإجماع، والإجماع دليل لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن، وهنا العين تارة تكون شخصية متعينة في الخارج، وتارة تكون العين مشتركة ومشاعة، والعين المشاعة غير العين الشخص شخصية. العين المملوكة بالإشاعة غير العين المملوكة بالملكية الشخص شخصية. فأنا أملك كيلو من السكر كان شخصيا وليس ملكا مشاعا ولا مشتركا مع الغير. والمفروض الآن ما تريدون إثباته أي ملكية؟ الملكية المشاعة، الملكية التي ليست ملكية شخصية، والقدر المتيقن من الإجماع القائل بالجواز الذي هو دليل لبي هو بقاء العوضين على ما هما عليه حين إنشاء المعاملة، وهنا العين لم تبقى على ما هي عليه حين إنشاء المعاملة لأنها صارت من شخصية إلى مشاع. ولا يحرز سعة الإجماع واتفاق الفقهاء حتى إلى فرض شنو شيخنا؟ فرض الإشاعة والقدر المتيقن من الإجماع أن العينين ما زالت على ما هم عليه، يريد أن يرجع العين كما باعها. أنا شنو بعتها؟ شخصية، أريد رجع لي شخصية. أما إذا صارت مشاعة فهذا خارج عن وين؟ عن القدر المتيقن يا شيخنا من الإجماع. ولهذا قال وهو ضعيف. هذا كل على القول بشنو؟ بالملكية. وأما على القول بالإباحة، يقول على القول بالإباحة في التلف الحقيقي ماذا قلنا؟ الناس مسلطون. لو كان هناك تلف حقيقي قلنا بالسلطنة، فما بالك إذا كانت العين موجودة غايته أنها ممتزجة ومشاعة، فيقال الناس مسلطون على أموالهم وأموالهم موجودة، أموالي موجودة غايته موجودة مشاعة وممزوجة بملك الغير، فلا يسقط دليل السلطنة. إما الناس مسلطون على أموالهم أو استصحاب بقاء السلطنة. الذي نحكمه بناء على القول بالإباحة ما هو شيخنا؟ أنا بعتك العين وما أنت ما ملكت شيخ مصطفى العين، ما ملكت أنا، هي مباحة إليك، قمت وخلطتها بعينك، خلطها بعينك هل يمنع من أن الإنسان المالك يرجع في عينه؟ بل وتكون العين مشاعة. لا، مثل الإباحة مثل الإباحة الابتدائية، لو قلت لك يا شيخ أنا هذا السكر مباح إليك، قمت وخلطته بشنو؟ بالسكر عندك، هل يسقط حينئذ إذا رفعت إذني عن الإباحة؟ هل نقول خلاص ليس هناك تلف حقيقي والمال ما زال موجودا؟ فيشمله إما الناس مسلطون على أموالهم أو استصحاب بقاء السلطنة. وأما على القول بالإباحة فالأصل الاستصحاب، لأن المصنف ما قبل دليل السلطنة تذكرون، وقد يقال عبار وناقشنا دليل السلطنة فنتمسك باستصحاب بقاء السلطنة. فالأصل بقاء التسلط على ماله الممتزج بمال غيره، فيصير المالك شريكا مع مالك الممتزج به. نعم، هذا بينته في أول الدرس، أول المطلب. نعم، لو كان المزج ملحقا له بالإتلاف، كما لو مزج الدهن بالماء، مزج الدبسة بالعصير، انتهى محلول الباحث، قلنا إذا أسقط المالية دخل في الإتلاف. نعم، لو كان المزج ملحقا به بالإتلاف جرى عليه حكم، وما حكم التلف؟ بناء على القول بالإباحة استصحاب بقائل سلطنة. فالنتيجة هي نعم، بعضهم في ذاك البحث بنى على أنه بناء على القول بالإباحة أيضا يلزم كما مر سابقا. هذا تمام الكلام في هذا الفار الملزم الأخير. الملزم الأخير لو تصرف في العين تصرفا يوجب تغيير الهيئة، المادة موجودة لكن الهيئة والصورة تغيرت، كما لو طحن الحنطة، طحن الحنطة يعني تغيير الحنطة من صورة إلى صورة، كما لو خبز الدقيق، كان الدقيق خاما وصار مخبوزا، كما لو فصل الثوب، القماش موجود، كما لو أعطيته خشب، ماذا فعل في الخشب؟ حول الخشب إلى سرير، فهو غير فقط الهيئة. كان الخشب مربع، صار الخشب شكل معين هندسي، المادة موجودة والهيئة. فهنا ماذا تقولون؟ لو طحن الدقيق أو خاط الثوب أو خبز فلي أو خبز كذا، أعطيته همبرغة قام قال الهمبرغة سواها مقلية، فغير فقط الصوب صورة والهيئة. قل يا الله خلاص خلصته فسخته، جي خلني آكل. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. يا شيخنا.